هي المستنبطة القاعدة الأصلية الضرر ويزال. القاعده الرابعه الضرر والزيادة. وضمن القاعده الاصليه دي استنبطنا منها ثلاث قواعد فرعيه، وقلنا اول قاعده ان الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنه. دي القاعده الاولى الفرعيه المستنبطه من قاعده الضرر يزال. والقاعده الثانيه ما ابيح للضروره يقدر بقدرها، اي الضروره تقدر بقدرها. والقاعده الثالثه الضرر لا يزال بالضرر، ودي قواعد فرعية تحت القاعدة الكلية الرابعة الضرر يزال. وفي هذا وقفنا عند فرع ولو رهن المفلس المبيع أو غرس أو بنى فيه فليس للبائع الرجوع في صورة صحة الرهن، لأن فيه إضرارا بالمرتهن، ولا في صورة الغرس أي والبناء طبعا، ويبقى الغرس والبناء للمفلس لأنه ينقص قيمتها ويضر بالمفلس والغرماء. طيب القاعدة دي طبعا مشكلة كده، الإمام السيوطي قعدت أبحث في كتب المذهب لم أجدها منصوصة كده، لكن وجدتها الحمد لله ربنا عثرني عليها في كتاب المنثور في قواعد الفقه للإمام الزركشي وقواعد فقه الشافعية أيضا. فالإمام الزركشي نقرأ برضو كلام الإمام الزركشي ونفسره على كلام الإمام السيوطي. قال في المنثور الضرر لا يزال بالضرر، كذا أطلقوه، إن علماء أطلقوا إن الضرر لا يزال بالضرر، كذا أطلقوه بأنه لا يزال بضرر مطلقا، ماشي كما قلنا. واستدرك الشيخ زين الدين الكتاني فقال لا بد من النظر لأخفهما وأغلظهما. انتهى. إن الشيخ له استدراك إن في بعض الأحيان الضرر لا يزال بالضرر إذا كان يمكن أن احنا نزيل الضرر مطلقا دون وقوع في ضرر ثاني، لكن الصور اللي ذكرناها كلها في الفرع ده وجدنا أن هو الضرر بيزال بضرر آخر. خلاص زي حكاية مثلا دبة نازلة ودبة طالعة، لازم واحدة تموت تهلك، نتصور مسألة كده، واحدة هتسقط من فوق الجبل لازم عشان تمر الثانية، فاللي طالعة اللي هتسقط ولا اللي نازلة اللي هتسقط، يعني لازم حاجة واقع فوق واحد ها، فلو استمر عليها يموته، ولو انقلب هينقلب على واحد تاني يموته، ماليش حل تالت، فهنا يبقى فيه ضررين. ها كل المسائل جاية على انك ضررين، فأي الضررين تقدم؟ دي المسألة توقف فيها الإمام الجويني اللي هي بتاعت لو انقلب ما أمات آخر ولو استمر هيموت اللي هو واقع فقير فوقه، لكن ما فيهاش حل تالت. ها أقول له مثلا لا، يعني هو بيتصور مسألة بشرط إيه، هي حلين بس. طب ما ممكن يقوم يمشي، قلنا له لا مش هيمشي، مش قادر يمشي، لا يملك الا ان ينقلب فقط، فهل ينقلب ام لا؟ عشان كده ايه يبقى فيه ضررين. فقال الشيخ بقى استدرك الشيخ زين الدين الكتاني فقال لا بد من النظر لاخفهما، انه فهم ان كل الفروع ديه، وده فهم دقيق جدا من الشيخ الكتاني زين الدين، ان كل الفروع ديه فيها اجتماع ضررين، فلازم يقدم ان يقع في الضرر الاخف لدفع الضرر الاكبر، خلاص، أو يقع في أقل الشرين لدفع أكبر الشرين كما قلنا. فقال أي شيخ زين الدين الكتاني لا بد من النظر لأخفهما وأغلظهما عشان يدفع الأغلظ ويقع في الأخف، انتهى. ولهذا لو كان له على شخص دين ومعه قدره فقط فإنه يؤخذ وإن تضرر المديون. الصورة بتاعت الفرع ده في عند الزركشي لغاية لما نوصل للفرع، هما ثلاث أربع فروع ونوصل للفرع اللي ذكر الإمام السيوطي. ولهذا لو كان له على شخص دائن ومدين ومعه أي المدين قدره فقط، أي قدر الدين فقط، خلاص، يؤخذ هذا القدر من الدين الذي لا يملك غير المدين ويعطى للدائن لحلول الدين ويسدد عنه الدين. طب ما هو التاني ما بقاش معاه ولا حاجة خالص ولا مليم، لا عبرة بضرره، خلاص، يؤخذ وإن تضرر المديون، حتى لو المديون تضرر، لأن ده حق ثبت والحق ثبت ونؤدي الحق الذي علينا، كن يتضرر ما تضررش، ده حاجة ترجع له هو بقى، هو عليه دين يجب أن يسدده، ومعهوش غير المال ده الذي يسدد ذلك الدين، مش هيبقى معاه حاجة بعد كده. يجوز إن هو يقترض، يجوز إن هو يأخذ الصدقة أو الزكاة، لكن تأخره عن أداء الدين مع ملكيته للسداد حرام، طالما أنه حل الدين. ودي الصوره ايه؟ فلا عبره بالضرر اللي هيرجع عليه. طب ما في ضرر راجع ان مش هيبقى معاه فلوس خالص. اقول له لا عبره بالضرر ده، يبقى في ضررين اهو، ضرر وهو ضرر الدائن بعدم سداد الدين الذي على المديون له، وده ضرر، وده ضرر موافق للشرع لانه اعطاه الدين وهو محسن، ما على المحسن من سبيل، ويريد ان ياخذ دينه وقد حل وقت الدين والرجل يملك. يبقى ده ايه؟ قد يدخل في حديث ايه؟ مطل الغني ظلم، يحل عقوبته، يحل عرضه، وفي رواية يحل عرضه وعقوبته، فيجب عليه أن يسدد ما عليه طالما أنه حل الدين. طب ما في ضرر أنه هو هيبقى معهوش حاجة خالص. أقول لك هدد ضررين، أيهما أكبر؟ أن أنا أتأخر في سداد الدين مع إمكاني للسداد ولو كان ذلك كل المال الذي أملكه، ولا أن أنا أضيع حق الدائن الذي هو متصدق ومحسن، ها؟ وهكذا. قال لك لا، الضرر الأكبر أن أنا أضيع حق الدائن فأمر بسداد الدين ولو تضرر هو. رايح الفرع ده؟ طيب نعم. قول. اما يجي يوصل لحاله الضروره اقول له بقى روح له كل منه، لكن هو دلوقتي معاه الفلوس وشبعان في اللحظه دي، اقول له ادي الفلوس اللي عليك كلها، هتجوع، روح بقى اقول له هات لي السجاده بتاعتك، هات لي صدقه. الناس تخبط، الناس تتكسف تعمل كده، لكن ده حق شرعي، واضح؟ ده حق شرعي، الشرع اوجب على الفقير ان ياخذ الزكاه، خلاص، كما اوجب على الغني ان يخرج الزكاه، اوجب على الفقير ان ياخذ الزكاه. وبعض العلماء كما يقول سيدنا نور الدين يقول يقول ان اذا امتنع الفقير عن اخذ الزكاه اجبر على اخذها، واذا امتنع يقاتل على اخذها، لان ده حق، هيبطل ركن من اركان الاسلام. ام كل واحد يمتنع يبقى يبطل ركن الزكاه، واضح؟ يعني لا حل له، لان هو دلوقتي هو مطالب بسداد الدين وعنده المال بس يسدده. ايوه، يعني طلب الفقير يجوز له ان يطلب الزكاه، بل قد يجب عليه. انا دلوقتي واحد فقير ويكاد يوشك على الهلاك، زي يعني سيبك بقى من الناس اللي مخها تعبان، واحد يقول له انا هديك فلوس، يقول له لا انا ما خدش صدقه انا اروح اسرق، لا ده الكلام ده مش من الدين خالص. اقول له لا خد، لان ده حقك، ده حقك الذي اوجبه الله تعالى لك في اموال الاغنياء، بس خد حقك بطريق انه يكون حقك، مش تبقى غني وتاخد الحق، او يعني ليه طريق صرف الزكاه في نفقات الزكاه. لا، لان المسلم مسلم. انا كان في واحد مستشار مره، هو يدي واحد مستشار، ها، نائب رئيس مجلس الدوله، كان صديق الله يرحمه اللي هو الشيخ عبد العزيز الشريف، كان معايا راجل عادي خالص. مره ابنه زعله راح بلغ عليه في الاذن في الاسم، فما طلع الكارنيه بتاعه قال له انت عايزنا، طبعا ايه شايفينه راجل عادي لابس جلابيه وبتاع، وجلابيه نظيفه عاديه مش غاليه، مش غاليه. اما لقوه النائب رئيس مجلس الدوله اتنفض، قالوا انت عايز نعمل ايه في الوقت، فاهم؟ ده مثلا مره اديله 20 جنيه ياخدها مني صدقه هديه اي حاجه، هو مره يديلي جنيه اخده منه كده، المسلم عادي، مفيش، لا ما عندوش الانفه ولا الكبر ده، لا المسلم عادي، المسلم في عند في الاسلام عادي، ده حقك، انت بتاخد شيء مش حقك. اما تكون غني يحرم عليك تاخد الزكاه، لكن طالما انك فقير يبقى تاخدها. افرض فقير، طب مش هتاخدها لنفسك، يجب عليك الانفاق على اهلك، فاذا اعطيت الزكاه خدها وانفقها على اهلك، مش عايز تاكل انت بتأنف، لكن تمنع اهلك من الاكل والشرب وتضيق عليهم بسبب انك انت عندك الانفه التي تعارض الاسلام، لا، الانفه دي لا عبره لها في الاسلام. ها؟ لكن قال لك اعطيهم برضه، هو قال لك الاغنياء ما تعرفوا ما اخدوش؟ لا، قال لك تعطيهم، مش معنى ان هم ده الصحابه كانوا بياخدوا، وبياخدوا من ايه؟ المهاجرين كانوا بياخدوا من الانصار، وكان يقبلوا الطعام ويقبلوا كل شيء، واللي كانوا بيباتوا في المسجد مع اهل الصفه ما كانوا يقبلوا كل شيء. ما في شيء في الاسلام كده. دي اخوه الاسلام اعلى من الفكر الغبي ده. ده فكر غبي. بس انا دلوقتي انت ما في حالات المهم ان هو مستحق. بس ده المهم خلاص. المهم انه مستحق للزكاه وانه اهل له. بس ده المراد. طلب ما طلبش. لان مش كل واحد اللي عايز يتعفف خلاص هو حر. بس انا ممكن انا اتعفف عن نفسي لكن ما اتعففش عن اهلي واولادي. واخد بالك؟ انا عندي انفه وانا مش هقبل الزكاه لكن انا يجب علي النفقه على دول. اسيبهم يجوعوا؟ لا طبعا. اخد من الزكاه واعطيهم. مش عايز اكل انا ما اكلش. اتعفف انا لكن ما اتعففش على حساب غيري. فاهم؟ يعني زي واحد غني فبياكل هو يعيش عيشه التقشف. هنا يجب عليه وهو غني ان هو يعيش اهله واولاده في عيشه لائقه بهم مش عيشه التقشف بتاعته. فياكلهم مما كان ياكل لو كان غنيا. ما هو اصل نظام الزكاه ده نظام كامل. ان خلي بالك ان الفقراء دول بيبقى في نظام ومبحوث الحاله وان في بيت مال وبينفق عليهم مرتبات او اجور او ما او بانتظام مراعاه للفقهاء الفقراء دول. خلاص نظام متكامل بتاع الزكاه. ها ونظام التكامل بتاع الزكاه برضو ان في بعض الاحيان بجد ان كميه الفقراء اللي تحت خط الكفاف كتير. مش لاقين اللي يتغطوا مش لاقين ياكلوا مش لاقين. يبقى اهتم بدول اكتر واعطيهم وقد اقصر في حق الاعلى منهم درجه اللي هو في مستوى الكفايه عنده بياكل ويشرب لكن مثلا معاه 7 جنيه ومحتاج 10 جنيه في اليوم. التاني معهوش خالص فاقدم اللي معهوش خالص وانا بنفق الزكوات. بس عايز بحث وصدق ويبقى في منهج للزكاه اللي هو المنهج الاسلامي الموجود اللي هو موجود وبنقراه يعني. وكان بيطبق طبعا يعني كان في بيت الزكاه وبيت المال وبعضهم كان يعني اقول لك على حاجه كل الصحابه ما كان بتاخد اصلا من بيت المال الا 3-4 اللي هم الرسول صلى الله عليه وسلم. زي في صحابي اعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم اعطاه الثانيه ثم اعطاه الثالثه فقال يا فلان ان هذا المال حلوه خضره فمن اخذه بطيب نفس ها بورك له فيه ومن اخذه باشراف نفس ها لم يبارك له فيه. خلاص فالراجل قال لا ازرع احدا بعدك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مش هسال حد خالص. فكان سيدنا عمر يجيبه ويستدعيه. يعني شو دي روايه خاصه لهذا الصحابي. فسيدنا عمر يقول يا الناس اني اشهدكم اني اعطي فلانا نصيبه فلا ياخذه. ده بقى ماشي خلاص لانه قال مش هسال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حد بعدك عن شيء. خلاص لكن كل الصحابه كانت تاخد انصبتهم في الجهاد وفي الاموال والمغانم وكل حاجه. طيب ولو كان له عشر دار لا يصلح للسكنة والباقي للآخر. احنا الفرع ده شرحناه قبل كده خلاص. وطلب صاحب الأكثر القسمة أجيب في الأصح ان احنا نجيب بدفع دار صاحب القسم اللي يملك جزء يعيش فيه كما ذكرنا يجاب ان هو ايه نوقع القسمة في جزء على المشاع. واحد بيملك عشره والثاني بيت على المشاع. واحد بيملك عشره والثاني بيملك 9 أعشار. صاحب العشر ده يقول انا بنام وبدخل. لو اخويا قسم مش هلاقي لا انام ولا ادخل. طب واخوه عايز يدخل ويخرج ويبقى بيته وعنده اولاد ومحارم وما الى ذلك واخوه بيضايقه في هذا الامر فطلب القسمة. أقول له عشان العشر بتاعك الذي لا تملك أن تسكن فيه ولا يصلح للسكنة أو أعطل مصلحة أخوك ضرر كبير هو وزوجته وأولاده. أقول له لا نأمر بالقسمة الشرعية إن هو يوضع الحدود وإن ده الجزء بتاعك عايز تبيعه لأخوك وتاخد أجرته ثمنه ماشي. عايز ما تبيعوش خلاص بس ده جزءك أفصله يبقى ليه باب خاص ليك أنت. ما تنام ما تنامش ما لناش دعوة خلاص. بس إيه حتى لا يقع الضرر الأكبر. دفع ضرر بضرر كما ذكرنا وشرحنا ذلك. قال ولو كان له عشر دار لا يصلح للسكنة والباقي للآخر وطلب صاحب الأكثر اللي هو 9 أعشار القسمة أجيب في الأصح أي أجيب وجوبا بإيقاع القسمة وإن تضرر صاحب العشر وإن كان فيه ضرر شريكه اللي هو صاحب العشر ده. ومن هذا ثبوت الشفعة في الشخص شيء على المشاع ويثبت فيه الشفعة في الشخص فلا يجوز أن يبيعه إلا بإذن الشريك الأول، فلا يجوز للشريك الجديد اللي هو المشتري ها أن يتملك إلا بإذن الشريك الأول اللي هو القديم. وينفذ تصرف المشتري موقوفا على إسقاط الشفعة، يعني العقد هيبقى واحد اثنين شركاء في شيء على المشاع، والشيء ده ملكهم بس ما حطوش حدود، فهو ملكهم هم الاثنين. فجاء واحد منهم من غير ما يعلم الشريك، واحد الشريكين باع نصيبه لواحد شريك جديد او مشتري نسميه مشتري خلاص. فلما باعه بدون علم الشريك القديم ها، في ضرر بالشريك القديم انه يدخل عليه اجنبي وهو يريد ان يحوذ ذلك الشيء بنفس الثمن ها بدون اضرار بالبائع، فيثبت له حق الشفعة في أنه يشتري الجزء بسعر المثل أو بما يتفق هو والشريك الذي باع، ويسقط البيع ويبطل. ليه؟ لأنه في إضرار بالشريك الأول وله حق الشفعة، وده حق ثبت شرعا، حق قهري ثبت شرعا، حق الشفعة ده حق قهري. ومن هذا ثبوت الشفعة في الشخص، الشخص يعني الجزء. وينفذ تصرف المشتري، المشتري اللي هو اشترى من الشريك الثاني اللي باع، موقوفا على اسقاط الشفعة. فاذا الشريك الاول قال لا انا عايز اخد الجزء الثاني ده بتاع الشريك الثاني الذي باعه بثمن المثل، تبعته بكام؟ 100,000. طب انا اخد من 100,000، اتفضل 100,000، يبقى خلاص عقد البيع اللي تم بين الشريك الثاني والمشتري باطل، لان ده هياخده بالشفعة. فاذا هو اجاز اللي هو صاحب الشفعة، صاحب حق الشفعة اجاز اسقطه، يبقى هيمضي البيع صحيح. هنا المسائل بقى هيبتدي المسائل اللي قالها الشيخ. هو الشيخ هنا الشيخ السيوطي قال ايه؟ ولو رهن المفلس المبيع، يبقى دي صورة، او غرس او بنى فيه، ودي صورة تانية، فليس للبائع الرجوع في صورة صحة الرهن، دي الصورة الاولى، لان فيه اضرار بالمرتهن، ولا في صورة الغرس او الصورة الثانية بقى، ولا في صورة الغرس ويبقى الغرس والبناء للمفلس، لانه ينقص قيمتها ويضر بالمفلس والغرماء في الصورتين، يضر بالمفلس والغرماء دي في الصورتين. فنفسر كل صورة لوحدها. ولو رهن المفلس المبيع او فليس للبائع الرجوع في صورة صحة الرهن، لأن فيه إضرارا بالمرتهن، فيها التعليل بتاع المسألة هي، وضرر المرتهن مزال. خلاص نصور الصورة بقى إزاي. يقول ولو باعه شيئا، يبقى في بائع ومشتري، وسلمه إلى المشتري، يبقى البائع سلم المبيع إلى المشتري، والبائع لم يقبض الثمن وسلمه إلى المشتري، فرهنه، أي رهن المشتري المبيع وهو ما دفعش ثمنه للبائع لسه، ففي صحة رهن هنا باعتبار الملكية. ثم أفلس، أفلس المشتري الراهن، الكلام مش واضح؟ هنجيبه تاني، هنجيبه تاني حاضر. ثم أفلس أي المشتري الراهن ده، أفلس حصل عنده إفلاس، فليس للبائع الأولاني خالص اللي باع للمشتري الراهن، يبقى المشتري ده مشتري والراهن في نفس الوقت ها، فليس للبائع الذي باع ولم يقبض الثمن الرجوع في عين ماله، ما يروحش ياخد عين ماله اللي مرهون، لأن عقد الرهنية تم بصورة جائزة شرعية خلاص، والراهن المرتهن ها أخذ منه الراهن اللي هو المشتري الذي لم يدفع الثمن للبائع، أخذ منه دينا آخر مقابل الرهن ده، ففي مرتهن اللي هو الدائن عنده مال من إيه؟ دفع المال للراهن اللي هو مدين للبائع بثمن المبيع ورهن المبيع وأخذ مقابل ذلك مال. فلو أنا قلت مع وده عقد عقود شرعية هي موجودة كلها سليمة، فلو أنا قلت له لا يجوز للبائع أن يرجع ويأخذ المبيع، أقول له كده أنت ضيعت حق المرتهن الذي رهن اللي هو الدائن الثاني اللي هو رهن، فهو مدين الرجل المشتري مدين الاثنين، مدين للبائع الأول بثمن المبيع ومدين للمرتهن بقيمة الدين الذي أخذه من المرتهن في مقابلة الرهن للمبيع. العبارة تتضح ولا تاني؟ طيب. وبعد كده أفلس اللي هو إيه؟ المشتري ده اللي هو الراهن. خلاص؟ فليس للبائع اللي هو دائن للمبيع للمشتري بثمن المبيع الرجوع في عين ماله، إنه ياخد عين المال ده، لأن العين ده بقى أصبح رهن عند المرتهن اللي هو الدائن الثاني، لأن في ذلك إضرارا بالمرتهن اللي هو الدائن الذي رهن عنده ذلك المبيع، والضرر لا يزال بالضرر. واضح؟ لأن العقود هنا سليمة. فدي الصورة الأولى. راحت ولا أجيبها تاني؟ طيب حاضر، نجيبها بتفصيل كده. في رجل بائع، وفي عين مبيعة، وفي مشتري، وفي مرتهن. البائع باع للمشتري العين فاستقبضها المشتري وأصبحت ذمته مدينة بثمن السلعة للبائع أو بثمن المبيع للبائع. لما قبض المشتري المبيع رهنه عند مرتهن عند دائن وأخذ دينا في مقابل ذلك الرهن. خلاص؟ أخذ دينا في مقابل ذلك الرهن، وقبض المرتهن الدائن، المرتهن هو الدائن، قبض العين المرهونة، أصبحت إيه؟ مبيعة ومرهونة من جهة أخرى. خلاص؟ فيد المرتهن عليه اللي قلنا يبقى خلاص، ده يبقى عقد الرهن هنا واجب، ويده بقت يد المرتهن على الرهن، ها؟ أصبح في يده. خلاص؟ فجاء أفلس اللي هو الإيه؟ اللي هو المشتري اللي اسمه إيه؟ مشتري مدين راهن. هو له ثلاث صفات اللي في النص ده، مشتري لأنه اشترى من البائع، وهو مدين للبائع من جهة، وأيضا ورهن العين للمرتهن اللي هو الدائن، فأصبح مشتري اللي في النص ده مشتري مدين للبائع ومدين للمرتهن، وأيضا العين رهنت عند المرتهن. أم يريد البائع في مقابلة العين التي اشتراها منه المشتري الراهن أن يأخذ تلك العين منه ويبطل البيع؟ أقول له لا، البيع تم صحيح، هو مدين بيك، وبني على ذلك أيضا رهن، عقد رهن صحيح، يبقى ما أقدرش أن أنا أديك العين لأنها فيها إضرار بالمرتهن الدائن صاحب الدين ده. ماشي؟ فليس للبائع أن يأخذ المبيع من المرتهن الدائن الآخر، ها، باعتبار أنه أخذ مقابل أن عايز يفسخ عقد البائع الصحيح. لا، ده أصبحت ذمة المشتري اللي هو مدين وراهن عامرة بدين وهو قيمة السلعة للبائع، قيمة المبيع للبائع، خلاص؟ فذلك لا يبيح للبائع أن يبطل حق آخر ويرجع بضرر آخر على المرتهن الدائن الذي اقترض منه المشتري المدين، لأنه في إضاعة لحق إيه؟ المرتهن ده. والعبارة تقول إيه؟ ولو باعه شيئا وسلمه إلى المشتري فرهنه ثم أفلس، أي أفلس المشتري ورهن الشيء ده، فهو راهن لمرتهن دائن، فليس للبائع الرجوع في عين ماله اللي هو المبيع، لأن في ذلك إضرار بالمرتهن، لأن أصبح عين ماله ده أصبح مرهون عند المرتهن، وأخذ المرهون ده اللي هو المبيع في إضرار بالمرتهن، لأن هيضيع حقه في المال، واضح؟ والضرر لا يزال بالضرر. راح الفرع ده، أنا عايز بس الفرع ده يروح، ماشي؟ في حد مش فاهمه تاني؟ طب خلاص الفرع التاني المرة الجاية وبعدين نجمع المسألة، أنا تاخد درسين. ها نعم. لا مش شرط، شرط البيع أن تتم فيه الأركان ولا يشترط فيه القبض. أنا بعتك شيء وما قبضتش أنت الثمن، أنا قلت بعته كذلك الشيء وأنت قبلت، قلت وأنا اشتريت بكذا واتفقنا على السعر، خلاص مشينا احنا الاثنين، اصبح العقد لازم لكل منا، فيد البائع على الثمن على السلعه او على المبيع يد امانه مش ملكه، واصبحت ذمه المشتري عامره بثمن الشيء المشترى الذي اشتراه او المبيع بثمن المبيع، فاصبحت الذمه مشغوله ويد البائع على الشيء الذي كان ملكه بعد العقد ده يد أمانة، فلا يجوز له أن يتصرف فيه، وأصبحت ذمة المشتري عامرة بالثمن ولا حاجة بس، وده العقد صحيح ولازم كمان بعد ما افترق في ملك المشتري، إلا أنه لم يقبضها، ويد البائع عليها يد أمانة، حطها في مخزن كده في مخزن بتاعه أمانة لغاية لما يجي المشتري يستلمها، ممكن يجي المشتري يستلمها وتصبح برضه ويمشي وتبقى ذمته عامره بايه؟ بثمنها، اي مدين بثمنها للبائع، خلاص؟ او ممكن يدفع الثمن ويقول له انا مش هاخدها بعد، مش هاخدها دلوقتي، يعني ثلاث صور ممكنه، ان يدفع المشتري الثمن ولا يقبض المبيع، او يقبض المشتري المبيع ولا يدفع الثمن، او لا يقبض المبيع المشتري ولا يقبض البائع الثمن. كل الصور جائزة طالما ان العقد تم باركانه. نعم. لا خالص، ده لازم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فاذا افترق على هذا الكلام بعتك واشتريت واتفق على السرعة خلاص لازم العقد الاثنين، لو عايز يقيله يقيلهم الاثنين، لا اما لو واحد قال لا انا امضيت العقد والتاني يقول له طب اقلني، يقول له لا خلاص يبقى عقد لازم. نعم. وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه.